إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثانية والثمانون، اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد، كما ذكر عن عمر رضي الله تعالى عنه. مواصل إخواني في الله مع هذه الرسالة مسائل الجاهلية، ونحن في هذه الفقرة وهي الثانية والثمانين، وهي قوله رحمه الله تعالى: اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد. قد يقول قائل: وهل هناك فرق بين هذه الفقرة وبين التي تلت وسبقت وخلت؟ نعم، هناك فرق، فقد فرق العلماء بين هذه الفقرة وبين ما مضى، أن الفقرة الأولى كان عبارة عن الغلو والتعلق بالأشخاص، أي قل بالذوات، التعلق بالذوات. في الفقرة السابقة: اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فالفقرة الماضية كانت متعلقة بذات النبي وبذات الصالح، أن يتخذ عليه مسجدا. وأما الثاني، قال رحمه الله تعالى: اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد. هنا اتخاذ الآثار، فهناك الذوات، أما الثاني فهي آثار الذوات، آثار الذوات تتخذ مسجدا. وقال علماء أن آثار الأنبياء هنا هي الآثار، جمع أثر، وهو المكان والمنزل الذي صلى فيه نبي أو رجل صالح، صلى فيه، جلس فيه، مكث فيه، هذا يسمى أثره، هذا يسمى أثره. فكان من خصال أهل الجاهلية، وخاصة من أهل الكتابين اليهود والنصارى، أنهم يتتبعون الآثار فيتخذونها مساجد، فيأتون إلى بقعة معينة، يقال في هذه البقعة مكث فيها فلان بن فلان، إما نبي وإما رجل صالح، فماذا يفعل عند هذا المحل وفي هذا الأثر؟ يبنى عليه قبة، يبنى عليه مزار، يبنى عليه مسجد. وعلى هذا قس، وأكثر من يفعل هذا الذي لم يستطع أن يصل إلى ذات نبي أو إلى ذات ولي أو رجل صالح، فإنه يستعوض عن الذات الآثار. الناس إخواني في الله في باب التعبد وفي باب التبرك يحتاجون إلى أمر ملموس، فإذا كانت الذات موجودة فهي غنية، فعليها يعكفون وعليها يلتمسون وبها يتبركون. لكن إن لم يكن له ذات فماذا يفعل؟ تخيل رجل على هذا المنهج المنحرف يريد أن يتبرك بذات الأنبياء، بذوات الأنبياء والأولياء، فهم هو في المشرق وهم في المغرب، فأن له الوصول لا يمكنه، فماذا يفعل؟ فيستعوض بهذه الذات أن يبحث عن أثر، يبحث عن أثر ملموس به يظهر تبركه بهذه الذات عن طريق هذه الآثار. وهذا كله من الابتداع في دين الله جل وعلا. وقد جاءت النقولات عن علمائنا بالمنع من هذا الفعل، وأنه لا يجوز تتبع الآثار بقصد التبرك، وذلك إخواني في الله حماية لحمى التوحيد. ويظهر كذلك فيما وقع في هذه الأمة، من ذهب إلى أرض الحرمين ولوجود بعض الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كغار ثور وغار حراء، فهي من الأماكن التي نزلها نبينا صلى الله عليه وسلم. فغار حراء كان يتعبد فيه نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. فبعض الناس يذهب إلى مناسك الحج والعمرة، فزار المدينة فإنه يتششم العناء بالذهاب إلى سفح الجبل لكي يدخل إلى فم الغار وإلى غار حراء، وهناك يحاول أنه يتلمس وأنه يتبرك وأنه يدعو وأنه يفعل أي شيء، حتى وهكذا منهم من لم يستطع إلى غار حراء لصعوده ولصعوبة العروج عليه، يذهب بعضهم إلى غار ثور الذي سار عليه نبينا وبات فيه في أيام هجرته عليه الصلاة والسلام، فيذهب إلى هنالك ويجلس فيه ويمكث فيه ويتلمس ويلتمس ويتبرك بجدرانه، ومنهم من يتصور ويأتي بعدة صور في تلك الأماكن، ومنهم من يطيبه، ومنهم من يضع أموال في هذا المحل. هذا كله لا يجوز، هذا كله من تتبع آثار الأنبياء، وهذا قد جاءت النقولات كما ذكرنا عن سلفنا الصالح بالمنع من ذلك. فهنا إخواني في الله، والدليل على أن هذه الأشياء غير مشروعة ولا يجوز شرعا، أن نبينا عليه الصلاة والسلام وهو الذي قد زار هذه المحلات لم يرجع إليها، فغار حراء الذي كان النبي يتعبد الله فيه عليه الصلاة والسلام بعدما جاءت البعثة نزل عليه الوحي ما ذهب إلى غار حراء قط، إذن انتهى أمره، فكيف بعد ذلك يفتح المجال لمن بعده عليه الصلاة والسلام بالذهاب والإياب وأن يتجشم العناء لكي يصعد ويتبرك في ذاك المكان؟ هذا ليس من دين النبي عليه الصلاة والسلام، وليس من طريقته، وليس من هديه. وهكذا قل في غار ثور عندما فتحت المدينة وأصبحت مكة كذلك دار إسلام، وأصبحت الجزيرة دار إسلام، لم يذهب نبينا عليه الصلاة والسلام ثانية إلى غار ثور فيلتمس فيه البركة أو حث الناس عليه، بل كان سلفنا صالح لماذا لم يبالون بمثل هذه الأماكن؟ لأنها لم يشرع زيارتها ولا القصد إليها. ومن هنا فرق العلماء في الأماكن التي قصدها ونزلها نبينا صلى الله عليه وسلم. فالأماكن التي نزلها نبينا تنقسم إلى قسمين: أماكن ذهب إليها نبينا وقصدها عمدا فهنا يشرع زيارتها، وأماكن نزل فيها نبينا وما نزلها إلا لحاجة أو اتفاقا ووفاقا فهذه لا يشرع زيارتها. فمثل الأماكن التي ذهب إليها نبينا وقصد الذهاب إليها مثل قباء، مسجد قباء كان يذهب له نبينا في كل سبت، يخرج من المدينة ويذهب إلى قباء ماشيا وراكبا يصلي ويرجع، في كل سبت يذهب ويرجع. إذن ذهاب إلى قباء تشريع، ولهذا من ذهب إلى المدينة يشرع له أن يذهب إلى قباء ائتساء بنبينا عليه الصلاة والسلام. وهكذا أنك تصلي خلف المقام بعد الطواف تذهب خلف المقام، لماذا؟ لأن نبينا كان إذا طاف عليه الصلاة والسلام طاف ذهب إلى مقام إبراهيم خلف المقام وصلى فيه، وكان يتلو قول ربنا جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إذن هذا قصد من نبينا إلى نزول في هذه الأماكن التي نزلها، فهذه تشريع. أما النزول في الأماكن التي جاءته إنما وفاقا واتفاقا أو لحاجة كاستراحة فهذا لا يشرع لأحد أن يزورها أو أن يقصدها فلا يجوز هذا. وبهذا إخواني في الله نفرق بين هذا وبين ذاك. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد كما ذكر عن عمر، أي أن عمر رضي الله تعالى عنه يذكر عنه أن من خصال أهل الجاهلية أنهم كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم. بقي مسألة: ما هو المقصود بالمأثور عن عمر رضي الله تعالى عنه؟ لأنه قد جاء عن عمر عدة آثار وفي هذه المقالة، فنذكر إخواني في الله المقالات التي نقلت عن عمر في هذا الصدد، لأن منها الضعيف ومنها الثابت الصحيح. فمما أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه رأى الناس يذهبون ويتتبعون شجرة البيعة، إلى شجرة البيعة أي بيعة الرضوان الذي بايع رسوله تحت الشجرة. فبعض الناس علموا بهذه شجرة فكان يتعمد ويذهب إليها، مع أن نبينا عليه الصلاة والسلام لما عقد البيعة تحت الشجرة لم يكن يقصد هذه الشجرة بذاتها، لكن تم ذلك وفاقا، تم ذلك وفاقا بدلالة أن نبينا بعد ذلك ما زارها وما قصدها وما حث عليها. لكن يوجد من بعض الناس في عهد عمر من كان يتتبع هذه الشجرة فيمكث فيها وذاك يصلي فيها إلى آخره، فلما سأل عمر عن ذلك نهاهم فكان من قوله رضي الله تعالى عنه قال: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم يتتبعوا آثار أنبيائهم، أنهم تتبعوا آثار أنبيائهم. هذه مقالة عن عمر، نعم أثبت فيها أن هلاك من كان قبلنا كان من هذا الصنيع بتتبع آثار من مضى. ثم أمر عمر رضي الله تعالى عنه بقطع الشجرة، أمر بقطع الشجرة. هذا الأثر حكم أخواني في الله ينبغي أن نعلم أنه جاء من عدة طرق، فقد رواه ابن وضاح رحمه الله تعالى في كتابه البدع والنهي عنها، رواه من طريق عيسى بن يونس، وجاء كذلك في مصنف بن أبي شيبة من طريق وضاح عن عيسى بن يونس، ورواه بن أبي شيبة من طريق معاذ بن معاذ، وكلاهما رووه من طريق عون من طريق ابن عون عن نافع عن عمر، من طريق ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن نافع من طريق ابن عون عن نافع عن عمر أن عمر بلغه القصة أن الناس كانوا يبتدرون إلى شجرة الرضوان فقطعها. هذا الحديث إخواني في الله بهذا السياق ضعيف. لماذا؟ لأن نافعا لم يسمع من عمر، فهذا الأثر فيه الانقطاع. بقي عندي أثر آخر كذلك جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو ما نقل أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان في بعض أسفاره يرى أن الناس يذهبون إلى محل، فسأل عن هذا وما عليه الناس من ذهاب إلى ذاك المحل، فقيل له أنه مكان قد صلى فيه رسول الله، أي أن رسول الله كان في سفره فكان ينزل، فلما في أحد أسفاره نزل في محل فصلى فيه ثم مضى. فبلغ بعض الناس أن نبينا كان يصلي في هذا المحل، صلى في هذا المحل، فكان عمر في أحد الأسفار الناس ينسلون من بين يديه ثم يذهبون إلى ذاك المكان فيصلون فيه. فلما سأل عمر عن هذا الصنيع الذي كان منهم فأخبروه بهذا الخبر أنه قد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر حينها: من عرضت له الصلاة فليصلي وإلا فليمضي، من عرضت له الصلاة فليصلي وإلا فليمضي، أي ما في داعي لتعمد هذا المكان، أنت في سفر، فإن حانت وقت الصلاة في أي محل فصلي ثم تمضي، أما أنك تريد أن تجعل سفرك يوافق ذاك المحل حتى تصلي فيه عمدا وقصدا فلا. فقال: فمن عرضت له الصلاة فليصلي وإلا فليمضي. ثم قال: إنما أهلك أهل الكتاب أنهم تتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس. إنما أهلك من كان قبلكم من أهل الكتاب أن تتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس. هذه إذن المقالة الثانية، وفيها كذلك من عمر أن هلاك من كان مضى أنهم كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم. وهذا الأثر رواه سعيد بن منصور رحمه الله تعالى في سننه، وهكذا بن أبي شيبة رحمه الله تعالى في مصنفه من طريق الأعمش، من طريق الأعمش عن المعرور بن سويد عن عمر، من طريق الأعمش عن المعرور بن سويد عن عمر، ثم ذكر القصة أنه كان يرى الناس يبتديرون إلى ذاك المكان، ثم قال: من عرضت له الصلاة فليصلي وإلا فليمضي. الحديث أو الأثر المنقول عن عمر، وهذا الأثر وهذه القصة بهذا السياق رجاله ثقات، رجاله ثقات، وقد صححه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقواه في مجموع الفتاوى، وهكذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوى هذا الإسناد في الفتح، وهكذا صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في تحذير الساجد، صححه الشيخ الألباني في تحذير الساجد. إذن فقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذه الرسالة اتخاذ آثار أنبياء مساجد كما ذكر عن عمر يحمل هذا المأثور ماذا؟ الأثر الثاني، لأنه سليم وليس عليه غمز ولا مطعن ولا قدح في إسناده. وفيه كذلك بيان أن عمر أخبر أن هلاك من مضى كان بتتبع آثار ماذا؟ صالحيهم وأنبيائهم. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.